الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولازلنا مع المواجهة التي واجه من خلالها نبينا عليه الصلاة والسلام أصحاب الكرام من عاداهم وآذاهم وخرج يريد قتالهم من المشركين والمنافقين في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نحن مع بداية هذه السرايا والغزوات التي يعني خاضها نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام في مواجهة هؤلاء القوم. أولا، كانت هناك طبعا المعركة الكبرى، المعركة التي سميت بمعركة الفرقان، وهي غزوة بدر الكبرى. لكن هل سبق هذه الغزوة يعني بعض التمهيد والاستعداد لها من مناورات أو سرايا أو مناوشات أو غير ذلك؟ نعم، لقد سبقها الكثير والكثير. لماذا؟ يعني لماذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في البداية؟ أولا أيها الأحبة في الله، لأن قريشا حاولت الوصول لفرض السيطرة على المدينة وإضعاف شوكة المسلمين منذ البداية، فكان لابد من رد فعل أو فعل شيء يردها ويصدها عن ذلك. قريش لم تسكت، لكن هي الآن تحاول أن تصل وتفتش عن أي طريقة سهلة تيسر لها الوصول إلى المدينة دون أي خسائر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه لهم بالمرصاد، لابد من حصار شديد، حصار سياسي واقتصادي لقريش، وذلك لابد أن يتماشى في خطتين متلازمتين منذ البداية. أول خطة أن يرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام السرايا لمهاجمة القوافل التجارية والحصول على بعض موارد التموين وموارد السلاح أيضا التي تأتي إلى قريش، لأنها ستحارب بها رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين. والخطة الثانية المتلازمة مع الأولى، أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في معاهدات واتفاقات مع القبائل المحيطة بمكة. لماذا؟ ما الغرض من هذا؟ الغرض هو عزل قريش، يعني لابد أن نعزلها. إذا عزلناها عن العالم المحيط بها من الناحية السياسية أو الناحية الإمدادات العسكرية والغذائية وغير ذلك، ضعفت شوكتهم، واستطاع المسلمون أن يردوا لهؤلاء الصعصعين في وقت واحد. وهذا مطلوب، وهذا من الحنكة العسكرية والسياسية، مطلوب إرباك قريش أن ترتبك. حصل عندها الارتباك، وعند حلفائها ضعفت معنوياتها وأصبح الوصول إليهم أسهل مما كان. كذلك في هذه السرايا التي سنقف عند بعضها سنجدها عبارة عن إنذارات ورسائل صريحة ومباشرة جدا لأعداء الإسلام والمسلمين في ذلك الوقت، إظهارا لقدرة وقوة المسلمين على التصدي والردع والمواجهة. كذلك من خلال هذه السرايا سيكتسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قادة وضباط وجنود وغير هؤلاء في ذلك الوقت، سيكتسبون مزيدا من الخبرة العسكرية والخبرة في المناورة وجس النبض، كيف يعني يتحسس أخبار عدوه وينظر إلى مناحي القوة أو الضعف فيه، ومعرفة ضروب الصحراء وجغرافية الأرض المحيطة به. كل ذلك سيكتسبها المسلمون تباعا من خلال هذه السرايا. كذلك فيها رفع لمعنويات المجاهدين في سبيل الله من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم على يقين، أقول وهم على يقين، إما النصر أو الشهادة والجنة، إما النصر أو الشهادة والجنة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، يعني ما عنده الإمكانات من الدواب أو طرق الركوب والمواصلات أو حتى السلاح أو غير ذلك، ما عنده عليه الصلاة والسلام لهذا العدد. قال: ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله والذي نفسي بيده. ليه؟ لأن النبي لو خرج بنفسه أراد كل القوم أن يكونوا معه، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المشاهد أن يخفف عن الأمة. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ختمها عليه الصلاة والسلام بقوله ثم أقتل. إذن هو رجل نبي عظيم يريد الشهادة في سبيل الله، وذلك سنجده عليه الصلاة والسلام في غزواته وحروبه يتصدر الصفوف صلى الله عليه وسلم، لم يتقهقر يوما ولم يتراجع يوما عليه الصلاة والسلام، ولم يتأخر عن أصحابه في مواجهة القوم يوما كما سنرى. وهذا هو القائد بحق، هذا هو الإمام بحق، ولذلك كان بحاجة إلى مثل هذه السرايا تحريرا للنفس من حب الحياة والتعلق بها. وفي ذلك أنزل ربنا تعالى قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء المؤمنين، كل ذلك فعلوه لماذا؟ لأن الله وعدهم عز وجل بنصر وتمكين في الدنيا وبشهادة وجنة ونعيم في الآخرة سبحانه وتعالى. كذلك المطلوب من هذه السرايا أن تؤمن المدينة، لأنها أرض الإسلام الآن، هي عاصمة المسلمين الآن، فلا بد من تأمينها من غدر أعدائها ومكرهم من الداخل والخارج، لأن في أعداء في الداخل تحدثت عنهم في الماضي من المنافقين وغيرهم، وهناك أعداء جايين من الخارج، فلا بد من التأمين على أكمل وجه. وذلك نستغرب جدا، أو يعني أقول لا تستغربوا، حينما ترون نبيكم عليه الصلاة والسلام هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حراسة في كثير من الأوقات عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن القوم يتربصون به، وسهل جدا إن أي حد حتى من مكة ولا من غيرها، وحتى من غير ما يبعث لا أموال ولا تحريض مباشر ولا أي مكر أو خطط، هو في ناس متطوعة أصلا من المنافقين في المدينة وعايزين يخلصوا من النبي عليه الصلاة والسلام بأي شكل، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، في يهود موجودين، وسنرى بعد ذلك كيف سيخطط هؤلاء للتخلص منه عليه الصلاة والسلام ولاغتياله وقتله. لذلك حتى كانت الحراسة حول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات، كما جاء عن عائشة قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني في ليلة من الليل نفسه ينام شوية النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن ينام لكن في أمور شغلاه، قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت إذ سمعنا صوت السلاح قال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسه، سعد بن أبي وقاص. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فقام فنام حتى سمعنا غطيطة، يعني صوت النوم اللي بيخرج من الناس أحيانا وهم نايمين من شدة التعب وكذا، حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام بصورة ما حكتها وقصتها لنا عائشة أم المؤمنين، والحديث رواه البخاري. وهذا إن دل فإنما دل على أن المسألة كان فيها أيضا صعوبة، لم تكن سهلة، السرايا كانت كثيرة جدا. لكن تخلل هذه السرايا مشاهد خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ولذلك سميت غزوات. هل تعلم أخي المسلم، هل تعلم أختي المسلمة أن أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني كان قائدا للمسلمين عليها، كانت غزوة الأبواء. وهذا تصحيح لمعلومة عند كثير من الناس فاهمين أن أول غزوة غزاها النبي كانت بدر، لا، أول غزوة كانت الأبواء، ولها اسم آخر تعرف بودان، الأبواء أو ودان. خرج النبي فيها بنفسه بعد 11 شهر من الهجرة، الهدف كان اعتراض عير قريش، النتيجة في النهاية لم يلقى حربا عليه الصلاة والسلام، بل وادع بني ضمرة وعاهدهم ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا غزوة بواط، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنفسه صلى الله عليه وسلم، عدد المسلمين كان حوالي 200، عدد القرشيين كانوا حوالي 100، النتيجة لم يعثر رسول الله على القافلة ولم يلقى حربا أيضا وعاد. ثم كانت غزوة العشيرة، وهذا بعد 16 شهر من الهجرة، نتيجتها أن القافلة أيضا القرشية أفلتت من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض غزوات الرسول التي غزاها في البداية قبل بدر الكبرى. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في حلقة متجددة. أستودعكم الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.